السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أنا أعلم أن نفوس كثير من الإخوة تتشوف للبداية في أحاديث هذا الكتاب، وهذا ما سيحصل إن شاء الله تعالى من هذه الليلة. لكن بالنسبة لما يتعلق خاصة بالكتاب في كشف جوانبه، فهذا في الحقيقة يحتاج إلى وقفة طويلة، خشيت أن تكون مملة، خاصة للإخوة الذين ليس لديهم ميل إلى علم الحديث والتوسع في مثل هذه المسائل، وربما جعلتها متفرقة في أثناء عروضها لنا من خلال القراءة، بحيث لا تستولي على وقت يكون مملا لمن لا يريد ذلك من الإخوة. كنت ذكرت لكم أيضا ما يتعلق بالنسخ، خاصة النسخ الخطية، وقد نسختها ومجملها 5 نسخ خطية التي يعني وقفت عليها، وبعضها جيدة، بل أجود النسخ الخطية موجودة في هذا الذي عندكم، لكن نسخ الترمذي من أراد أن يتتبعها فهي كثيرة، لكن بعضها تكون نسخا خطية متأخرة، وربما كانت أيضا ليست بذاك. وذكرت أن أجودها ما يقال إنها نسخة الكروخي، وقلت لكم إن الكروخي رحمه الله عبارة عن راوي، ويروي عنه عدد من أهل العلم الذين حرصوا على الأخذ عنه لعلو إسناده وجودة إسناده، وروايته هي رواية المحبوبي، يعني هو يروي حتى يصل إلى المحبوبي الذي هو الراوي عن الترمذي مباشرة. الكروخي أخذ عنه مثل السمعاني صاحب الأنساب، والحافظ بن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وابن الجوزي، وعدد من هؤلاء الأعلام، هو شيخ ويروون جامع الترمذي من طريقه. فالنسخة التي يقال إنها نسخة الكروخي، يعني كما يفهم مما يعني يذكره بعض إخواننا من طلبة العلم، ينبغي أن تكون بخط الكروخي، وهذه أنا لا أعلم أنها موجودة إلا عند الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر ذكر ونص على أن عنده نسخة بخط الكروخي، فالله أعلم، يعني لا أدري ما المستند، وأنا لم أتتبع النسخة تتبعا دقيقا خاصة آخرها، لأن قد يكون نص فيها على أنها بخط الكروخي، وأنا لا أذكر أن هذا موجود، ولو كان موجودا لذكره من يقول إن هذه النسخة هي نسخة الكروخي. لكن مجرد أنها من طريق الكروخي، فيه أيضا عندكم تقريبا 3 نسخ أخرى كلها من طريق الكروخي. قلت نسخة ابن جوزي أظنها هي نسخة ابن جوزي، والأخرى من طريق الحافظ بن عساكر وإن كان نسخها متأخرا. فيه إحدى النسخ أوراقها مبعثرة وتحتاج إلى ترتيب، الذي يستطيع يرتبها جزاه الله خير، وهي ليست من النسخ الجيدة. وربما وجد أيضا في بعض النسخ الأخرى، خاصة في آخرها فيما أذكر أنها تقريبا نسخة من الجوزي، شيء من البعثرة في الأوراق، يعني أشياء جاءت متأخرة عن موضعها وأشياء متقدمة عن موضعها وهكذا. إذا وصلنا إليها أحيانا الله، يمكن أكون استطعت أني أرتب أوراقها وأعطيكم نسخة بديلة عنها. على كل حال أولها جيد وماشي مع الترتيب. سيدي موجود عند الإخوة في إدارة المسجد، ووعدوا إن شاء الله تعالى بنسخه لكم، والذي يريد يتواصل معهم يتواصل، لأنه من الصعوبة في مكان كما تعلمون، يعني أني أنسخ يعني لهذا العدد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه. هذا لمن أراد أن يتابع يعني في النسخ الخطية. بالإضافة إلى أن في السيدي أيضا من لم يكن عنده شرح تحفة الأحوذي التي هي النسخة التي أشرت إليها التي تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، فهي أيضا مصورة موجودة في السيدي، فيها أيضا بعض الشروح التي يعني يمكن تكون عند بعضكم، هي موجودة مبثوثة في مواقع الانترنت. على كل حال سترون إن شاء الله تعالى في ما يمكن إن شاء الله تعالى أن يستفاد منه، وإذا وجدت شيئا آخر يفيد فيما بعد أتحفتكم به إن أحيانا الله تعالى. طيب، لعلنا نبدأ الآن بقراءة الباب الأول، وإن كان معنا وقت قرأنا الباب الثاني أيضا. تفضل شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر بن أسامة ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي.
نلاحظ في مثل هذا الذي قرئ علينا أن الترمذي رحمه الله لم يستخدم لفظة كتاب، وإنما استخدم أبواب، وهذه هي طريقة الترمذي رحمة الله تعالى عليه. ويمكن يكون هناك بعض المصنفين الذين يسيرون بهذه الطريقة ولكنهم قلة، فأكثر من يصنف يعنونون بالكتاب فيقولون مثلا كتاب الطهارة، ويتفرع عن الكتاب الأبواب، مثل ما قال باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. جرت عادة كثير من المصنفين أيضا أنهم أول ما يفتتحون كتبهم، خاصة كتب السنن التي تعنى بالأحكام، يفتتحونها بكتاب الطهارة، وهذا هو الأكثر صنيعا من قبل من صنف. والسبب معروف، وهو أن هناك تدرجا في هذه الأحكام التي أودعوها كتبهم، فينظرون إلى هذه الأحكام العملية من حيث أهميتها. فأول أركان الإسلام العملية أهمية هي الصلاة، فيبدأون بالصلاة قبل الزكاة قبل الحج قبل الصوم وهكذا، ولكن ترتب هكذا: الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصوم، ومنهم من يقدم الصوم على الحج. ونعرف أن الرواية اختلفت في هذا، فمن الذين يروون حديث بني الإسلام على خمس: من يقدم الحج على الصيام، ومنهم من يقدم الصيام على الحج، وهكذا. ما دامت الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية وأهمها وأولها، فهذه الصلاة لا بد لها من مفتاح، فمفتاحها هو الطهور. فيقدمون الكلام على الطهارة لأنها شرط في صحة الصلاة، ولهذا يبتدئون بكتاب الطهارة. من المصنفين من يجتهد اجتهادا آخر فينظر للتسلسل من بدايته، فيقول إن الذي يريد الصلاة نعم لابد أن يتطهر قبل ذلك، لكن هو في الغالب لا يتطهر إلا إذا حان وقت الصلاة، وحينونة وقت الصلاة لا تعرف إلا بالأذان. فمنهم من يقدم كتاب المواقيت كما صنع الإمام مالك في الموطأ، ويقدم بعضهم أيضا كتاب الأذان أو أبواب الأذان، لأنها كما قلت هكذا تأتي بالتدرج، فنعرف أن هذا مرادهم حينما تختلف الكتب من حيث الترتيب. بعضهم مثل ما صنع البخاري أو مسلم يجعلون كتاب الأذان داخلا في كتاب الصلاة، ويكون أيضا متأخرا يقدمون بعض الأبواب التي لها أهمية على أبواب الأذان، ومنهم من يقدم أبواب الأذان في كتاب الصلاة وهكذا. الطهارة أيها الإخوة نجد أنها تنقسم إلى قسمين، فمنها طهارة من الحدث وهو مقصود الترمذي من هذا التبويب، ومنها طهارة المكان البقعة التي يريد أن يصلي فيها المصلي، وطهارة الثياب، وطهارة الجسد. فلا بد أن تكون هذه كلها طاهرة، أما لو تلطخت بنجاسة فإن هذا يمنع من صحة تلك الصلاة إذا كان المصلي عالما بتلك النجاسة وذاكرا لها في حينه. نلاحظ أيضا أن كتاب الطهارة متعدد الأبواب، فمن أبوابه ما يتعلق بأحكام المياه، مثل ما قدم الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام باب المياه في أول كتاب الطهارة. ثم هذه المياه في الغالب أنها تكون في آنية، وهذه الآنية لا بد أن يكون لها أحكام، فقد تكون آنية نجسة، وقد تكون آنية محرمة كآنية الذهب، وقد تكون آنية فيها خلاف مثل آنية أهل الكتاب وهكذا. فيتكلمون أيضا على باب الآنية لعلاقته بكتاب الطهارة. منهم من يؤخر الكلام على أحكام الآنية في أبواب الأطعمة، وهذا كله اجتهاد مقبول وسائغ عند أهل العلم. كذلك أيضا يتكلمون على أحكام النجاسات وكيف تزال هذه النجاسات إذا وقعت، ثم يتكلمون على صفة الوضوء، ونجد أن الطهارة تكون إذا الطهارة من الحدث تكون من حدث أصغر ومن حدث أكبر، فيقدمون الطهارة من الحدث الأصغر ثم بعد ذلك يأتون بالطهارة من الحدث الأكبر الذي هو إما جنابة وإما حيض أو نفاس وما إلى ذلك. كل هذا داخل في أبواب الطهارة. كذلك أيضا يعقبون ذلك بالرخص التي رخصها الله جل وعلا في مثل هذه الأحوال، فيتكلمون على المسح على الخفين لكونه يمنع من غسل الرجلين في تلك الحال، فإذا هذه رخصة خاصة لعباده ولها أحكام سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. تكلمون أيضا على التيمم لكون التراب بديلا عن الماء في حال فقده، وهكذا باقي أبواب الطهارة. ما دمنا الآن من البداية كان الكلام على الوضوء، ومن عادة من يتكلم على حكم شرعي أن يتكلم عن بدايته متى كانت. فمثلا الصيام نعرف أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، وهكذا يتكلمون على الصلاة متى فرضت، فرضت ليلة الإسراء وهكذا. فمتى كانت فرضية الوضوء؟ بلا شك أنه من البدهي أن يكون الوضوء ملتصقا بالصلاة، فلا يتصور أن تكون هناك صلاة بغير وضوء، وهذا هو الذي يظهر من أن الوضوء فرض في صبيحة ليلة الإسراء. بعض أهل العلم يذكر أن مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه أمامه وتعريفه بصفة الوضوء كان ذلك في صبيحة ليلة الإسراء. هذا الوضوء حينما بوب في أول أبوابه الترمذي عليه بقوله باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، ونعرف أن هذا التبويب منبعث من الحديث الذي قرئ علينا، نجد أن هذا الحكم مؤصل في كتاب الله تعالى، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية في صفة الوضوء. والمعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة فأحدثوا هذا الوضوء على هذه الصفة التي ذكرها الله جل وعلا. فإذا كون الحكم جاء في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى فإنه قبل ذلك كان منصوصا عليه في كتاب الله تعالى. لكن هذا الوضوء هل هو فرض على كل من أراد القيام إلى الصلاة، أو هو فرض على المحدث خاصة إذا أراد القيام إلى الصلاة؟ هناك من السلف من ذهب إلى أن الوضوء فرض عند القيام لكل صلاة فريضة، ويستدلون بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهناك من أهل العلم من قال نعم كان هذا كذلك في أول الأمر ثم نسخ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلوات بوضوء واحد كما ورد في بعض الأحاديث في الصحيحين مثل حديث جابر وغيره، حديث جابر في قصة الشاة التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لصلاة الظهر ثم حانت صلاة العصر فصلى ولم يتوضأ. وهناك من قال إن الأمر بالوضوء لكل صلاة مندوب ومستحب، وهذا فيما يظهر أنه هو الصواب، لكن هذا القول يتفق مع القول السابق وهو أن الأمر إن كان موجودا فإنه قد نسخ، وإن لم يكن موجودا على قول طائفة من أهل العلم الآخرين فإن الأمر إنما هو للندب فقط، أو إن إحداث الوضوء لكل صلاة إنما هو مستحب وللندب فقط وليس واجبا على أحد. نلاحظ في هذا الحديث الذي معنا أننا بحاجة إلى أن نتطرق لبعض المعاني الحديثية ثم بعد ذلك نتكلم عما تضمنه أيضا من المعاني الفقهية، وإن كان فيما سبق إشارة لبعض المعاني الفقهية. فنلاحظ أن الترمذي رحمه الله في هذا الحديث رواه من طريقين. الطريق الأول طريق قتيبة بن سعيد يرويه عن أبي عوانة عن سماك بن حرب، والطريق الثاني يرويه من طريق هناد بن السري عن وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن سماك بن حرب، وسماك يرويه عن مصعب بن سعد عن ابن عمر.
ما الفرق بين هذين الطريقين؟ ولا الفرق أن الطريق الأول الذي هو طريق قتيبة بن سعيد رحمه الله فيه علو. لاحظوا الآن كم الفرق بين الترمذي وبين سماك بن حرب في الإسناد الأول، وكم الفرق في الإسناد الثاني. نلاحظ أن بين الترمذي وبين سماك بن حرب في الإسناد الأول راويين، شيخه قتيبة بن سعيد وشيخ قتيبة وهو أبو عوانة. أما في الإسناد الثاني فبين الترمذي وبين سماك بن حرب ثلاثة، وهم هناد شيخ الترمذي، وشيخ هناد وهو وكيع، وشيخ وكيع وهو إسرائيل. فهذا يسمى عند المحدثين العلو، يعني الإسناد الأول عالي بالنسبة للإسناد الثاني. ولا يلزم من ذلك العلو المطلق، يعني أن يكون الإسناد عاليا للترمذي في هذا الحديث. تذكرون في الأسبوع الماضي أننا قلنا بالنسبة للحديث الثلاثي كم عند الترمذي من الأحاديث الثلاثية؟ حديث واحد. فالترمذي لم يحظى بعلو الإسناد مثل ما وجد مثلا عند البخاري، ويوجد عند أبي داود أكثر مما عند الترمذي وهكذا. لكن بالنسبة لهذا الحديث لو نظرنا كم يكون بين الترمذي وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإسناد العالي عنده هذا. لاحظوا قتيبة بن سعيد هذا الأول، ثم أبو عوانة الثاني، ثم سماك بن حرب، ثم مصعب بن سعد، ثم ابن عمر. إذن هذا الإسناد خماسي بالنسبة للإسناد الأول. أما بالنسبة للإسناد الثاني فيكون سداسيا، يعني بين الترمذي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة رواة بالنسبة للإسناد الثاني. هل هذا الإسناد عالي؟ نقول لا، هذا الإسناد ليس عاليا بالنسبة للترمذي. لكن الأول حينما قلنا إنه عالي وهو إسناد قتيبة بن سعيد، هذا يسمى العلو النسبي. أما الحديث الثلاثي الذي تكلم عليه في الأسبوع الماضي هذا يسمى العلو المطلق، يعني أن يكون قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلو النسبي فبالنظر إلى أحد رواة الإسناد. فنحن الآن قلنا إن الإسناد الأول الذي هو إسناد قتيبة عالي بالنسبة إلى سماك بن حرب، لأن ملتقى الإسناد هو سماك بن حرب. إذن الإسناد الأول عالٍ بالنسبة للإسناد الثاني، فهذا يسمى علوا نسبيا، يعني بالنسبة للإسناد الثاني. إذا قارنا هذا الإسناد بالإسناد الثاني أو وازنا بين هذا الإسناد والإسناد الثاني، يكون هذا الإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني. وهذا كما نلاحظ عكس ما جاء في الحديث الثاني كما سيأتي معنا إن شاء الله. بالنسبة لفروق النسب فيما بين يدي من نسخة بشار معروف، ما وجدت فروقا فيما يتعلق بهذا الحديث. يعني أنا أتكلم على النسخة التي قلت أني سأعنى بها وهي النسخة الأجود، وهي التي قال إنها نسخة الكروخي. ما وجدت فروقا بالنسبة للحديث الأول، لكن فيما قرئ علينا وسمعنا هناد نسب في هذه النسخة، فقال هناد بن السري في النسخة التي أذكرها لم ينسب، قال هناد، وهو هناد بن السري فعلا. لكن أتكلم على فروق النسخ، وهذه وإن كانت فروقا يعني ليست ذات أهمية كبرى، لكن المقصود أنني أنبه على النسخة الأصل أنها لم يرد فيها نسبة هناد بهذه الصفة التي ذكرت معنا. كذلك أيضا لما مر على قوله وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ابن أسامة، كذا عندك؟ أنت قلت عامر
أبو المليح بن أسامة
اسمه؟
اسمه عامر بن أسامة.
ابن أسامة ما هي موجودة في النسخة الكروخي، وإنما عامر فقط هذان الفرقان هما فيما بين ما قرئ علينا وما هو موجود عندنا. وأرجو أن لا تضيق صدورنا بمثل هذه الفروق، لكن أحيانا يمكن يكون هذا مسعفا لنا لإخراج نسخة من الترمذي متفقة مع نسخة الكروقي، يمكن إن شاء الله فيما بعد يخرج لنا نسخة منضبطة بإذن الله إن أمد الله في العمر. رجال الإسناد الذين معنا نلاحظ أن الأول هو قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم، وهو من الأئمة الثقات والذين حرص الأئمة الستة على رواية حديثه لأن أسانيده عالية رحمه الله، لأن الله من عليه بطول العمر، وهو من الثقات الأثبات ومن تلاميذ الإمام مالك ومن رواة الموطأ عن الإمام مالك. قتيبة هنا يروي عن أبي عوانة. أبو عوانة هذا ليس أبا عوانة صاحب المسند والمستخرج، لأن بعض الناس الذين لم يوغلوا في علم الحديث يتوهمون أنه هو. قل لا، أبو عوانة هذا اسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، وهو في طبقة تقريبا سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج رحم الله الجميع، ومن الثقات الأثبات، لكن ليس في الحفظ والإتقان مثل شعبة والثوري. أبو عوانة هنا يروي عن سماك بن حرب. نؤجل الكلام على سماك بن حرب حتى نأخذ الإسناد الثاني ويلتقي معنا في سماك بن حرب. شيخ الترمذي في الإسناد الثاني هو هناد بن السري، وهناد بن السري من أقران تقريبا الإمام أحمد رحمه الله الجميع، وهو إمام مشهور ومعروف، وله من الكتب المطبوعة كتاب الزهد، وهو من أحسن الكتب وأجودها. هناد تتلمذ على وكيع بن الجراح، ووكيع إمام مشهور، وهو من أقران يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي، ومن شيوخ الإمام أحمد وأصحاب هذه الطبقة. وكيع بن الجراح له كتاب الزهد أيضا، وهناد يروي من طريق شيخه وكيع أحاديث كثيرة من كتاب الزهد لوكيع، وكتاب الزهد أيضا مطبوع لوكيع بن الجراح. وكيع هنا يروي عن إسرائيل. إسرائيل هذا هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو من أقران سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، ومن أقران أبي عوانة أيضا. فهؤلاء الأربعة أبو عوانة وإسرائيل سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج يروون عن سماك بن حرب، ويروون عن أبي إسحاق السبيعي الذي هو جد إسرائيل. هذا إسرائيل كان هو القائد لجده أبي إسحاق، وأبو إسحاق واسع الرواية ومن الأئمة الكبار، وحديثه مخرج في الكتب الستة، وكان قد عمي، فابن ابنه إسرائيل هذا، لأن أبي إسحاق جد إسرائيل هذا. إسرائيل كان هو القائد لجده، ولذلك صار له بجده هذا اختصاص. أنا أقول هذا الكلام لأن سنحتاج إليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي معنا من أحاديث فيما بعد. فإسرائيل هذا له بجده اختصاص لأنه لازمه وغرف حديثه، ولذلك من أكابر تلاميذ أبي إسحاق السبيعي شعبة، ومع ذلك شعبة يحيل الناس على إسرائيل، قول خذوا عن إسرائيل، لأن إسرائيل في سياقه لحديث جده وبالذات المتون هو أجود من غيره في سياقه لمتون الأحاديث. إسرائيل هنا نلاحظ أنه يروي أيضا عن سماك الذي هو ابن حرب. هذا الحديث كما نلاحظ في التخريج أنه أخرجه عدد من الأئمة، لكن الذي يهمنا من نستفيد من تخريجه وهو مسلم بن الحجاج. إذن هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد ومن طريقين، وإخراج مسلم لهذا الحديث يؤكد ما ذكره الترمذي أن هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. فهذا الحديث فعلا هو أصح الأحاديث التي وردت في هذا الباب. قد يعترض معترض ويقول كيف وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين؟ ويا من تحفظون عمدة الأحكام أظنكم تحفظون حديث أبي هريرة، وهو من يذكرنا من الإخوة؟ أحسن، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل هذا الحديث هو عين هذا الحديث؟ خلونا فقهاء ونلاحظ. طيب، يقول الأخ يختلف وهو الحقيقة كذلك. ولهذا فإن المبارك فوري في شرحه تحفة الأحوذي انتقد الترمذي على قوله هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. انتقده بماذا؟ بأن حديث أبي هريرة أصح من هذا الحديث، حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين. وارتضى هذا الكلام المحقق لإحدى نسخ الترمذي وهو الدكتور بشار معروف، فنقل كلام المبارك فوري متعقبا الترمذي وارتضاه وأقره. فهل هذا هو الواقع؟ نقول لا، لأن الترمذي رحمة الله تعالى عليه قصد عين الحديث بهذا اللفظ. أما كون بعض هذا اللفظ جاء في حديث أبي هريرة هذا لا يخفى على الترمذي، لكن هو قصد هذا الحديث بما فيه من قوله ولا صدقة من غلول. هذه اللفظة لم ترد في صحيح البخاري، ولم ترد إلا في حديث عبد الله بن عمر هذا. وحديث عبد الله بن عمر في رواية مسلم له بهذا اللفظ، يقول دخل عبد الله بن عمر، هذا يقوله مصعب بن سعد، يقول دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ثم قال ابن عمر وكنت على البصرة. فما معنى هذا الكلام وكيف جاء هذه القصة؟ هذا يحتاج إلى شيء من الربط. فقول إن عبد الله بن عامر هذا الذي جاء في رواية مسلم هو ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان فارسا مغوارا وشجاعا من شجعان العرب، ولى عثمان بعض الولايات، وممن ولاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ولاه على البصرة بعدما حصل الصلح بينه وبين الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، واستقر الأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ولى عبد الله بن عامر هذا على البصرة. وكان عبد الله بن عامر زوج هند ابنة معاوية، وكانت من أجمل نساء العرب، ولكن إذا اشتغل هذا الذي في الرأس تتعطل بعض الأمور التي يعنى بها النساء. فوجد عبد الله بن عامر من نفسه أنه مقصر في حق هذه الفتاة. يقال والعلم عند الله إنه نظر في المرآة يوما من الأيام فوجد الشيء قد ابتدأ في لحيته، ونظر إلى هند وهي كما قلت من أجمل نساء العرب فطلقها. فلما سئل واستغرب منه هذا الصنيع أخبر بأنه لا يستطيع أن يوفيها حقها لأنه مشغول بالإمارة وبسياسة الناس، وهي تحتاج إلى إنسان يعطيها ما يناسبها. المهم أن عبد الله بن عامر هذا وإن كان يعتريه ما يعتري الأمراء من التسامح في أموال بيت المال وما إلى ذلك، لكنه كان أيضا محبا للخير، فأثر عنه أنه خدم الحجاج. ففي تلك الأزمان كما تعلمون كان الحجيج إذا ذهبوا إلى مكة يذهبون عبر البراري والقفار على الإبل وما إلى ذلك، فيحتاجون إلى خدمات، ولم تكن الدنيا كما هي الحال الآن، مدن متسعة ووسائل نقل مرفهة وما إلى ذلك. كانت الأراضي التي فيها الوحوش وغور المياه وما إلى ذلك موجودة ومتوفرة، فكان أجرى على طريق الحاج كثيرا من السقايات يجعل مياها، ويعرف الحجاج أن هذا هو الطريق ويسلكونه لما يجدونه من خدمات لهم في محطات يستريحون فيها، بل حتى في المشاعر فإنه كانت له بعض الأعمال الخيرة في تلك المشاعر. لكن نعرف أن أهل ذلك العصر كانوا أهل تقى وصلاح وورع، ومن أشهرهم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، وعمر هو عمر، فلا غرابة أن يكون له مثل هذا الابن الورع رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر يذكر عبد الله بن عامر لما طلب منه أن يدعو له، يعني هو زار عبد الله بن عامر وما زاره إلا وأن له حقا في هذه الزيارة من حقوق المسلم على أخيه، وهذه الزيارة أيضا لها فائدتها، فيكون فيها تذكير لهؤلاء الأمراء ولا يتركون، لا يتركون لقرناء السوء ولجلساء السوء يحتويشونه. فزاره عبد الله بن عمر مثل هذه الزيارة، فلما طلب منه عبد الله بن عامر أن يدعو له قال له عبد الله بن عمر، أو ذكر له عبد الله بن عمر هذا الحديث ثم قال له: كنت على البصرة. إذن هو يذكره بأنك يكون خالط أموالك شيء من أموال بيت المسلمين، ويمكن يكون عندك شيء من التساهل، فلا يقبل الله صدقة من غلول. الغلول ما هو؟ في الأصل أنه السرقة، ويطلق على معنى أخص وهو الأخذ من الغني، ويدخل فيه أيضا بيت مال المسلمين. فكأنه يقول له إن هذه الجرايات التي أجريتها على طريق حاج وما إلى ذلك إنك أخذتها من بيت المال، ولا يقبل الله صدقة من غلول. طيب ماذا نستفيد من مثل هذا الكلام؟ نستفيد أولا صدع هذا الصحابي بالحق، ولم تمنعه هيبة الأمراء أن ينطق بالحق، وهذا من باب النصح، فهو تقريبا فيما بينه وبينه. وليس معنى هذا أنه لا تجوز الدعوة للعاصي أو لا يجوز الدعاء للعصاة، بل يدعى لهم ويمكن أن يستثمر هذا الموقف، وقد يكون في ذات القصة شيء من الزيادات التي لم تنقل لنا، ماذا رد عبد الله بن عامر وماذا رد عليه عبد الله بن عمر وهكذا. لكن موضع الشاهد أن عبد الله بن عمر ذكره هذا التذكير الذي هذا الأمير بحاجة إليه، فكانه يقول: أطب مطعمك حتى تقبل دعوتك ودعوة من يدعو لك. ولا شك أن إطابة المطعم من أهم أسباب إجابة الدعاء كما نعلم. هنا نلاحظ أيضا أننا يمكن أن نناقش قضية يمكن تتسلسل من هذا، وهي مسألة المال الحرام أو المال المشتبه على الأقل. فهناك من يتساهل في مثل هذه الأموال ويظن أنه إذا تصدق وأنفق وما إلى ذلك فإن هذا لعله يكون كفارة لما حصل منه. قل لا، بس له قصاص مستقيم، الذي لك هو الذي تصح منه النفقة، أما الذي ليس لك فهذا مهما أنفقت منه فإنه لا شأن لك به، وبالتالي فلو أن أحدنا كان عليه مال لإنسان من الناس، وهذا يعترضنا كثيرا وأسأل عنه كثيرا، من الناس من يقول أنا أخذت من صاحب محل تجاري على أمل أني أسدده المبلغ فيما بعد، ثم جئت ولم أجده، انتقل ولا أعرف له عنوان، ماذا أصنع؟ أتصدق بهذا المال؟ نقول نحن إذا كنت أيست منه تصدق بهذا المال، لكن لو كتب الله لك أن تلتقي بهذا الرجل الذي يطلبك هذا المال، فإنه يجب عليك أن تعطيه إلا أن يعفو عنك، ولا يغني عن ذلك أنك تصدقت بالمال، فإن هذا تصرف لم يقرك عليه إلا إذا عفا وأقرك بعد ذلك. يدخل في هذا أيضا هذه الأموال التي وقع فيها كثير من الناس في هذا العصر، عصر الانفتاح وعصر وجود فتاوى الرخص العريضة وتهافت الناس على أكل الحرام والمشتبهات نسأل الله العافية بشكل كبير، فنجد أننا ندعو كثيرا، على سبيل المثال كم نستسقي ومع ذلك لا نجد أثرا لاستجابة الدعاء، لماذا لا نفتش في عيوبنا؟ أنا أقول إننا كأننا نمن على ربنا جل وعلا بهذه الركعتين أو بهاتين الركعتين اللتين نصليهما ونمد فيهما الأكف إلى الله، وكأننا نأمر ربنا جل وعلا أن يسقينا ولا نفتش في عيوبنا. فلاحظ أن هناك مبارزة لله جل وعلا بالمعاصي على الصعيد العام وعلى أيضا الصعيد الخاص بخاصة الإنسان مع نفسه أو أهل بيته وما إلى ذلك، فهل نحدث توبة إذا أردنا من ربنا أن يستجيب دعاءنا في الاستسقاء أو في غيره، أو نحن مصرون على المعاصي وعلى أكل الحرام وغير ذلك ثم بعد ذلك نرجو إجابة الدعاء؟ أرجو أن تكون هذه لفتة لننتبه من غفلتنا ونعرف أن على وجه الخصوص معصية أكل المال الحرام هي من أهم الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء. طيب، هذا الحديث حينما يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة، المعنى أي لا تصح ولا تجزئ، هذا معنى لا تقبل، وهذا واضح وبين أن من لم يتوضأ فإن صلاته لا تكون صحيحة، لكن في مثل هذه الحال لو أن إنسانا كان محدثا ثم صلى متعمدا وهو محدث، فما حكم صلاته في هذه الحال؟ نقول هذا يختلف، فإن كان فاقدا للطهور، كان فاقدا للطهور أو عاجزا عن استخدامه فهذا له حكم، وإن كان غير ذلك فهذا له حكم آخر. فالعاجز عن الطهور إذا كان الإنسان ليس عنده ما يتوضأ به فهذا حكمه أنه يتيمم كما سيأتي معنا في أبواب التيمم، لكن أحيانا يكون أيضا لا يجد التراب فماذا يصنع؟ نقول ليس أمامه إلا أن يتقي الله بقدر ما يستطيع، يضرب على أقرب مكان له وأيسر مكان له يجد فيه ولو غبارا، كالفرشة التي في هذا المسجد على سبيل المثال، يعمد للزوايا التي يمكن يكون الغبار فيها أكثر ويضرب عليها وهكذا. لكن لو فرضنا أنه في مكان لا يستطيع فيه أن يتوضأ أبدا وليس فيه تراب، دعونا نفترض أنه مطار من المطارات الأجنبية في دولة أجنبية، ونعرف أن كثير من هذه المطارات تنظف كما هذا الكأس الذي أمامنا، وين تجد عليه غبار؟ ما تجد. فيتقي الله بقدر ما يستطيع، يضرب على أدنى مكان عنده، ويكون هذا تعبدا لله، وهذا هو الذي يستطيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منهم ما استطعتم. فليس هناك إلا ما يكون بمقدار الاستطاعة. في بعض الأحيان لا يستطيع أيضا حتى استخدام يديه، مثل ما لو كان أسيرا مربوط اليدين، هذا كيف يصلي؟ أقول إن أهل العلم في مثل هذه الحال تعددت أقوالهم. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا الذي عجز عن استخدام الطهارة لا يصلي ولا يقبل، يقول هو الآن فاقد شرط صحة الصلاة وهو الطهارة، وهو لا يستطيع، فمثل هذا يسقط مع العجز. الإمام الشافعي في بعض أقواله وبعض الأئمة الآخرين عكسوا هذا القول، قالوا بل يصلي ويقضي، يعني عكس هذا القول تماما. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة يعني لابد من أدائها، ويكون قد أتى بما يستطيع في مثل هذه الحال، ولكن الصلاة هذه فاقدة شرطا من شروط صحتها، فهنا يقضيها في وقت آخر. لكن للشافعي رحمه الله قول آخر، ويبدو أنه هو الذي استقر عليه، وهو أنه يصلي ولا يقضي، وهذا الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي تأتي عليه الأدلة، أو يأتي بموجب الأدلة التي منها ما ذكرت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، ومثل قول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وآخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهكذا عموم الأدلة كلها تدل على هذا. هناك من أهل العلم من قال بل يقضي ولا يصلي، وهذا رأي أبي حنيفة. فعلى كل حال هذه أقوال متعددة، وأولاها وأحوطها أنه أو أولاها وأصوبها إن شاء الله تعالى، والذي يتفق مع الدليل، أنه يصلي ولا يقضي، هذا الذي يظهر، والعلم عند الله. لكن كيف يصلي؟ نقول ينوي بقلبه أنه تيمم، يعني هو عادل للماء لكن ينوي أنه تيمم، ليس هذا هو منتهى استطاعته. إن كان يستطيع أن يومئ بيديه فيومئ بها، وإن كانت لا تضرب شيئا، لو كان عنده مثلا جدار يلامسه ومربوط في جدار أو في عمود أو ما إلى ذلك، فيحاول أن تمس يده هذا الجماد. أما إذا لم يستطع، كأن يكون علق في سلسلة وما إلى ذلك، فليس أمامه إلا مثل هذا الذي قلنا. هذا بالنسبة لمن كان معذورا، لكن من كان قادرا ولكنه صلى وهو محدث، فهذا يمكن أن يتصور من جهتين. الجهة الأولى أن يكون صلى متلاعبا ومستخفا بدين الله وبهذه الصلاة وبهذه الشعائر، فهذا أمره عظيم، وهو يكفر عند طائفة من أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، وهذا الذي يظهر، لأنه إن فعل ذلك استخفافا بشرع الله فالذي يظهر أنه يكفر بصنيعه هذا. لكن إن كان منعه من ذلك الخوف أو الحياء، فهذا قلبه مطمئن بالإيمان، ولم يصنع هذا لا استخفافا ولا استهزاء بشرع الله، فهو قد يكون ارتكب خطأ أو إثما، ولكن لا نقول إنه يكفر. مثل ماذا؟ مثل ما لو أنه أحدث في الصلاة، فاستحى من الناس فواصل في الصلاة معهم وهو غير متوضئ. فمثل هذا لا شك أنه يعنف ويوبخ ويقال له يخشى عليك من الإثم، ولكن ليس كذاك الذي فعل هذا استخفافا واستهزاء. كذلك كما لو أن تلميذا من التلاميذ مثلا في المدرسة، كما نلاحظ يعني التلاميذ في المدارس يصفهم المدرسون، وأهدف هذا التلميذ وأراد أن يذهب يتوضأ، فالمدرس على رأسه بالعصا، يعني يريدون ينظمون الطلاب، فيخاف من عصا المدرس فيستمر في الصلاة، ويمكن لا يصدقه المدرس، يظنه متلاعبا كبقية الأطفال أو ما إلى ذلك. فمثل هذا أيضا وعليه نقيس، يعني يمكن تكون هناك حالة خوف حتى للكبار. فمثل هذا لا نقول إنه حتى آدما ما دام أنه خائف، فالخوف عذر يعذر به مثل هذا الإنسان. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا تقبل صلاة بغير طهور، صلاة هنا نجد أنها نكرة جاءت في سياق النفي، فهي تعم كل صلاة، فتشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة العيدين، كل صلاة فيشملها هذا الخطاب. فلا تجوز مثل هذه الصلوات إلا بهذا الشرط الذي هو شرط الطهارة، وهذا كما قال النووي أمر مجمع عليه عدا صلاة الجنازة، فإن هناك خلاف يسير، وهو خلاف يعني لم يعتد به أهل العلم. ذكروا أن الشعبي عامر بن شراحيل وهو من التابعين خالف في هذا ورأى جواز صلاة الجنازة لغير المتوضئ، وكذلك أو ذهب إلى هذا أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله صاحب التفسير، لكن أهل العلم شنعوا على هذا القول وردوه. لكن أنا أرى أن مثل هذين الإمامين وإن كان قولهما أو كان قولهما مرجوحا، لكن أرى أنهما نظر نظرة أخرى، وهي أن الصلاة المعتبرة عندهم هي الصلاة التي فيها ركوع وسجود، أما الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود فإنهم لا يعدونها صلاة. فعلى سبيل المثال سجود التلاوة وسجود الشكر أو سجدة الشكر، هذه تجوز لغير المتوضئ، لو كان الإنسان غير متوضئا وهو يقرأ القرآن فإنه يسجد التلاوة إذا عرضت له سجدة. كذلك لو جاء أمر يستوجب من الإنسان أن يسجد شكرا لله فإنه يسجد ولو كان على غير طهارة. هناك ما هو أوضح منها؟ دعونا نثير قضية مشهورة عندنا، وهي الطواف بالبيت. نعرف حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام. هناك من أهل العلم من ربط بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس كالخطابي، وهو أحد شراح الحديث، فقال إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة وبينة على أنه لا يجوز أو لا يجوز الطواف بالبيت إلا للمتوضئ، والسبب ما هو؟ قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وهنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور، فالطواف بالبيت صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور، إذن لا يجوز الطواف إلا للمتوضئ. لكن هذا الحديث حديث ابن عباس هو من رواية طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس، وأشهر من رواه عن طاووس عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب اختلف عليه في هذا الحديث، فمنهم من يرويه عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا هكذا باللفظ الذي ذكرت، ومنهم من يرويه عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس من قوله، يعني من قول ابن عباس موقوفا عليه، وهذا هو الراجح. والرواية المرفوعة أعلها أهل العلم الحذاق حذاق الحديث، والسبب أن عطاء بن السائب عرض له اختلاط، وهذا الحديث بهذه الرواية المرفوعة حدث به عطاء بعد الاختلاط، لأن الذين رووا عنه مرفوعا كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط، أما الذين رووه موقوفا فهم ممن روى عنه قبل الاختلاط. ويؤيد ذلك أن بعض الذين رووا هذا الحديث عن طاووس كعبد الله بن طاووس وغيره رووه أيضا موقوفا، فهذا هو الصواب في هذا الحديث أنه من قول عبد الله بن عباس، وما دام من قول عبد الله بن عباس فهذا يكون اجتهاد صحابي، هذا شيء. الشيء الآخر، سواء قلنا إنه اجتهاد صحابي، واجتهاد الصحابي أحيانا يكون له أيضا ثقله عند الفقهاء، أو حتى لو قلنا إنه يصح مرفوعا، فإنه فرق بين المشبه والمشبه به، فلا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه يساوي المشبه به من كل الوجوه. ودليل هذا في هذا الحديث الذي معنا، فإن فيه أن الله جل وعلا أباح في الطواف الكلام، ونلاحظ أيضا أن الطواف ليس فيه استقبال قبلة، بالإضافة إلى أنه يمكنك أن تقطع الطواف وتواصل بعد ذلك، وهكذا في نواحي عدة، فهو لا يشبه الصلاة. إذن كونه يسمى صلاة يمكن يكون لأجل مشابهته للصلاة في بعض صورها، أو يمكن من باب الصلاة في لغة العرب، نعرف أن الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، وأكثر ما يقع في الطواف كله دعاء، فيمكن أيضا يكون بهذه الصورة. فإذا كان هذا كذلك ونرى أن هذا هو الصواب، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يأخذ راحته في الطواف فلا يطوف وهو متوضئ، لكن نقول إن هذا قد يحتاج إليه، خاصة في هذه الأعصار التي صار الطواف فيها في أوقات المواسم من الصعوبة بمكانه، كلنا نلاحظ هذا. على سبيل المثال، هناك بعض النساء مثلا، والنساء ضعيفات التي يريدن طواف الإفاضة طواف الوداع، وتخشى من نزول العادة الدور عليه، فيمكن تطوف ستة أشواط وفي الشوط السادس يبتليها الله بريح أو شيء خرج منها، ومع هذا الازدحام مع الناس والمرأة ضعيفة، ويمكن زوجها أو ابنها أو أخوها أو ما إلى ذلك يعاني منها في حياطتها وذب الناس عنها، ومع ذلك بعد هذا كله نقولها تعيدين من الأول، يعني فيه مشقة بالغة بلا شك. كذلك من يبتلى أيضا بشيء من هذه الآفات، يعني بعض الناس يبتلى بالريح ويصعب عليه أن يتماسك فترة طويلة، قد تخرج منها الريح بغير اختيار، نقول خلاص انتقض وضوءك واذهب وتوضأ، والخروج من المطاف في حد ذاته مشقة، والوصول للمواضع مشقة، ثم العودة مشقة، وهكذا، ويمكن تكون الحملة في انتظاره وتأخر عليهم وهكذا. فمثل هذه الأمور التي فيها هذه المشقة البالغة نقول لا بأس إذا اضطر الإنسان، لأنه ليس عندنا دليل نتمسك به نوجب على الناس أن لا يطوفوا إلا وهم متوضئون، لكنه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه طاف إلا وهو متوضئ، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولهذا السند بعض الأئمة الذين يرون الوجوب، وهم جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يرون أن وجوب الطهارة للطواف، لكن بعض أهل العلم كأبي حنيفة وغيره لا يرون الوجوب. فنقول إن هؤلاء العلماء أخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بضميمة قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، لكن هذا خطاب عام، خذوا عني مناسككم قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من السنن، مثل تقبيل الحجر الأسود. فهل نقول إن تقبيل الحجر الأسود في هذه الحال لا يصح الطواف إلا به؟ وهكذا بعض السنن الأخرى في المناسك. إذا ما الذي يخرجها؟ يخرجها قرائن أخرى، ولا يعتمد على هذا الخطاب العام في تقرير الوجوب، الله تعالى أعلم. وأنا أقول هذا باجتهادي، وإلا فهناك طائفة من أهل العلم يرون الوجوب كما قلت. في قول الترمذي رحمه الله هنا قال هنّاد في حديثه إلا بطهور، هذا من دقته رحمه الله في بيان الفرق بين الروايتين. إذن تكون رواية هنّاد أو لفظ هنّاد يقول لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. إذن هذا اللفظ بغير طهور هو لفظ قتيبة بن سعيد وليس لفظ هنّاد بن السعيد. قال الترمذي بعد هذا: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، هذا تكلمت عليه وقلت نعم ليس في بهذا اللفظ شيء أصح من هذا الحديث، وهذا هو الصواب.